الأمن، وهذا نحن معتادون عليه. 8 سنوات صدام حسين يقصف في إيران ويعربد في إيران، ولم يجتمع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بوقف النار. حينما أصبحت إيران بموقع المبادر وزمام المبادرة في يدها، بعد 8 سنوات صدر القرار 598 لوقف إطلاق النار. وهذا ما يمكن أن يحصل، هذا من ناحية، أو اتجاه انخراط أمريكا في الحرب. هم يعالجون الاتجاه الثاني بشكل يعني استباقي.
ولننتقل دكتور إلى الجبهة الداخلية التي واضح أنها تعيش أيام صعبة كما نتابع، حيث واضح أن الإعلام العبري يركز جانبا من اهتمامه على إعطاء التعليمات للمستوطنين بالتجاوب مع أوامر قيادة الاحتلال، خصوصا فيما يتعلق بسفرات الإنذار والذهاب إلى الملاجئ واتباع الحذر خلال التجول.
קודם כל, אי אפשר לשנות את המבנה כרגע של אזרחי ישראל. העורף עובר את התקיפה המשמעותית ביותר שהוא חווה לדעתי מזה עשרות שנים. ולכן גם האיום של הטילים שנוחתים על העורף בראשי הקרב עם כמות חומר הנפץ, היא כמות גדולה מאוד עם אפקט נזק פוטנציאלי גדול מאוד. זה נתון. החלק השני, זה מה יש כרגע. וכשמדבר מפקד מחוז מרכז בירושלים על הנושא הזה, צריכים להבין שהכוונת אזרחים שמדברים אליה, נפתחו מקלטים בבתי ספר, נפתחו במקומות אחרים, ולכן גם לרשות מקומית יש גם את היכולת לומר לתושבי ההמלצה לעבור מאזורים כאלה ואחרים פנימה. את שואלת אותי, אני חושב שבעקבות תמונות כאלה נראה יותר אזרחים מגיעים למשל לשעות לילה, לעשות את הלילה במקומות שתחושת הביטחון הרבה יותר טובה להם ומיגון פיזי, ולכן פה זה חלק מהשינוי פה שיבוא. אנחנו רואים פה חלקו של האזרח, של האוכלוסייה, הולך וגובר במציאות הזאת.
هو أمر مهم ويجب على المواطنين بحسب تعبيره طبعا تحمل المسؤولية، يعني كأنه الإسرائيلي يقول لنا أنهم ليسوا ملتزمين كأنهم لا يعيشون أجواء الحرب. هذا أمر جديد على المستوطنين الإسرائيليين أنهم يلتزمون بهكذا أمور وعدم العيش بأجواء الحرب، غير معتادين يعني.
صحيح، ما هو الإجابة في نهاية السؤال كانت هم غير معتادون على هذا النوع من الحروب، وهم كانوا يعتبرون أنفسهم بمنأى عن هذه المسألة. طبعا هنا يوجد نقطة جوهرية ببعد استراتيجي يجب الالتفات لها، لا سيما من دول المنطقة. ما يحصل الآن في تل أبيب، فيما لو انتصرت تل أبيب لا قدر الله، سيؤسس لتمدد إسرائيل في كل المنطقة بالحد الأدنى لتكريس مفهوم أن هذا الكيان يجب أن يكون مترامي الأطراف بالمعنى الجغرافي، كي لا يحصل ما حصل الآن، باعتبار أن الضيق الجغرافي يؤدي إلى ضرب الكيان على رأسه وجسده في نفس اللحظة.
طيب هنا سؤال، ما أهمية الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي؟ ممكن أن تشكل نقطة ضعف، لاسيما في ظل نجاح الصواريخ طبعا الإيرانية بإلحاق هذا الدمار الهائل في تل أبيب وغيرها.
هي نقطة ضعف الأساسية
بنهاية الأمر أن يضغطوا على نتنياهو لإنهاء حالة الحرب هذا التي يعيشونها.
حتى الآن يعني المسألة مرجحة، ولكن الوضع الآن لا يسمح لهم بالنزول مثلا إلى الشوارع. الوضع تبدأ المسائل بالتكشف بداية في الأقنية الإعلامية، يعني حينما نبدأ بأن نرى القناة 12 وغيرها ترفع الصوت في هذا الموضوع، سيتماهى معها في حينه تحركات شعبية ولو بأوقات معينة، وممكن أن تؤسس لهذه المسألة، لأن المسألة مع إيران مختلفة كليا عن مسألة غزة ومسألة لبنان. يعني الآن استؤنفت الحرب في غزة، ولكن لا تتساقط الصواريخ لا على غلاف غزة ولا على قلب الكيان. وحتى مع لبنان بالرغم من أن يدهم مطلقة، إلا أنهم سكان الشمال لم يعودوا إلى الشمال، فما بالك بسكان تل أبيب الذين يعانون من الصواريخ البالستية الإيرانية التي تقطع آلاف الكيلومترات لتقض مضاجعهم.
إذن تقض مضاجعهم ويعيشون حالة إرباك، لدرجة أنه تذكر الآن وسائل إعلام إسرائيلية أنه الجيش الاحتلال سحب القوات الفرقة 98 من غزة ويحاول أن ينشرها في جبهات أخرى. ماذا يعني هذا الأمر؟
هذا الرعب الإسرائيلي، باعتبار أن هذه اللحظة صعبة جدا على الإسرائيلي. والآن هي تعدد الجبهات، يعني ليس مع غزة ومع اليمن من بعد، أو مع غزة ومع لبنان بعدما حصل الذي حصل. وبالمناسبة معظم الحروب التي خاضتها إسرائيل حتى الآن هي بمعظمها ضربات أمنية أكثر منها حروب عسكرية، لأنها في الحروب العسكرية لا يمكن لها الاستمرار، اعتمدت على النسق الأمني كبداية، ولا سيما فيما يتعلق باغتيال القادة. وأثبتت هذه الحروب فشلها باعتبار أنه في لبنان كان الهدف إعادة سكان الشمال إلى الشمال، وحتى الآن لم يعد سكان الشمال إلى
يعني الشمال. طالما نتحدث عن الجبهة الداخلية دكتور، عن المجتمع الصهيوني، ونشير إلى الشكوك التي يبديها الصهاينة في مواقع التواصل الإسرائيلية، نشاهد من قدرة الكيان الإسرائيلي على الاستمرار على الانتصار في هذه الحرب طبعا على الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلاين يورام: لقد اختار نتنياهو الحرب على إيران بكل ما فيها من أهوال ومصاعب حفاظا على الحكومة. يارون هاليفي: إسرائيل لم تهزم غزة فكيف ستهزم إيران؟ ترامب خضع للحوثيين وهو لديه سلاح جو أقوى بكثير من إسرائيل. ناتي يالوفيلد: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن من إزالة التهديد الإيراني، وهناك منشآت نووية أخرى بالغة الأهمية في إيران لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ويبدو أن الطريق إلى البطولة لا يزال طويلا.
يعني تستحق هذه التعليقات أن نتوقف عندها، ولكن في تعليق لفتني أنه إسرائيل التي لم تهزم غزة ستهزم إيران، تساؤل بمحل،
وهو يقارن بسلاح الجو. سلاح الجو الأمريكي تفصيل إضافي، سلاح الجو الأمريكي كان ينطلق من حاملات الطائرات في البحر الأحمر، يعني بضعة كيلومترات ويصل إلى أهدافه، وهو أكبر من سلاح الجو الإسرائيلي، وأنصار الله أضعف بكثير مما لا يقاس من إيران، بينما إسرائيل بحاجة تقاتل إيران وسلاح جوها أقل من الولايات المتحدة، وبحاجة لأن يقطع 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا. حتما المسألة بهذه الموازين خاسرة بالنسبة لإسرائيل.
طيب الحماسة اليوم التي أبداها الصهاينة للحرب على إيران يبدو أنها تبددت، تراجعت بعد إلام الصواريخ الإيرانية لهم وبعد الدمار غير المسبوق. في هنا نقاط لابد أن نعلق عليها قبل أن يدهمنا الوقت.
يعني بكل بساطة يمكن لأي مراقب من خلال هذا البرنامج الذي هو يختص فعليا بما يحصل، نحن من بداية الحلقة حتى الآن لم نسمع ماذا ستفعل إسرائيل مع طهران، لم نسمع ما هي الأهداف الجديدة، لم نسمع ماذا يمكن لإسرائيل أن توجه ضربات جديدة. كل ما تم نقاشه حتى الآن في الصحافة الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي: الجبهة الداخلية، كيف يمكن تفادي الضربات، ما هذا المأزق الذي دخلنا فيه، ترامب لم يستطع حسم مع أنصار الله، كيف ستحسمون مع إيران؟ نعم. هذا المعنى الواقعي. وهنا نعود لبداية الحلقة، ما كان يراهن عليه الإسرائيلي والأمريكي هو الضربة الأولى التي كانت ستتعزز بهيجان شعبي إيراني كرهان لسقوط النظام، وهذا ما لم يحدث، والآن هم في المأزق.
الباحث في العلاقات الدولية دكتور وسام نصيف ياسين، شكرا جزيلا لك، شكرا على مشاركتك معنا في العين الإسرائيلية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ابقوا معنا، تغطيتنا مستمرة من قناة العالم.
ومرة أخرى نيمم الوجه نحو الجنوب لتبقى مقاصدنا هي أرض الكرامة، أرض لطالما قاومت الاحتلال واستبسلت من أجل أن تبقى حريصة على التمسك بالأرض وبسيادة هذا الوطن.
جنوبي هوى قلبي وما أحلاه أن يغدو، هوى قلبي جنوبيا، هنا حطت رحائلنا هنا حطت رحائلنا تعال اخلع وقد أرجوك أن تركع تعال اخلع نعالك إننا نمشي على أرض مقدسة فلو أستطيع أعبرها على رمشي هنا سلبوا هنا صلبوا هنا رقدوا هنا سجدوا هنا قصفوا هنا وقفوا هنا رغبوا هنا ركبوا براق الله وانسكبوا بشلال من الشهداء قبل رحيلهم كتبوا كتابات بلا عنوان ستقرأ في مدارسنا رجال الله يوم الفتح في لبنان.
كل شيء في بلدة كفركلا يشير إلى ثقافة الاحتلال التدميرية. هذه البلدة التي دخلها الاحتلال بعد وقف إطلاق النار وعمد على تفجير وإحراق بيوتها بشكل ممنهج، تترامى البيوت المدمرة على أطراف هذه البلدة وبعض ما يمكن أن نراه لا يزال ينبض بحياة لطالما تمسك بها أهالي بلدة كفركلا. بعد وقف إطلاق النار والاتفاق على القرار 1701 والذي لا زال يقرقه جيش الاحتلال الإسرائيلي أبقى على نقاط خمس على الحافة اللبنانية الفلسطينية، من ضمنها نقطة الحمامس أو ما يسمى بتلة الحمامس. هذه التلة التي تبعد قرابة 800 متر عن مستوطنة لمطلي على اليابسة الفلسطينية والتي تشرف بدورها من ناحية الشمال على منطقة الخيام ومن ناحية الغربية تطل مباشرة على سهل الخيام وأيضا على بلدة كفركلا. ريس، إذا بتشرح لي شوي عن أهمية هيدي القاعدة العسكرية للاحتلال وليش بقي بتلة الحمامس؟
أكيد الاحتلال الإسرائيلي ببقائه بتلة الحمامس كان عنده هدف أساسي هو إبعادنا عن الحدود مع فلسطين المحتلة. وطلة الحمامس اللي هي بتشرف على جزء من المرج وبتشرف على جزء أساسي من بلدة كفركلا إضافة إلى جزء أساسي من بلدة الخيام عم بيحاول يعمل سيطرة ميدانية على هذه المنطقة المحيطة فيه. وأكيد هذا الموضوع بيعملنا إشكالية كتير كبيرة لأنه في جزء من بلدة كفركلا اللي هي جزء سكني وجزء زراعي إضافة إلى جزء تجاري ما بنقدر نفوت عليه، يعني في جزء من هذه البلدة بعده نعتبره محتل من قبل العدو الإسرائيلي ورابط هذه المنطقة المركز اللي تركه بتلة الحمامس رابطه بموقع استحدثه على متاخم لبوابة فاطمي اللي كانت موجودة وموجود فيه حتى بعده لحد هلأ عم يقدر يظهر منه.
هذا هو مثلث تل نحاس، هذا المثلث الذي يربط أكثر من قرية في قضاء مرج عيون وخاصة كفركلا بالخيام. هذا المثلث الذي شهد أيضا مواجهات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما يبدو آثار الدمار وآثار المواجهات التي سطرت فيها المقاومة أعتى البطولات من خلال صدها للتدخل الإسرائيلي. والآن نتقدم باتجاه آخر نقطة عسكرية للجيش اللبناني التي تقع على مثلث تل نحاس والتي تشرف مباشرة على الموقع المستحدث والذي بقي على قيد الاحتلال من قبل الكيان الإسرائيلي في تلة الحمام. يعطيك العافية، يعني عم تبذلوا جهد كتير ويعطيكم ألف عافية. ما بعرف قديش بتشكل خطر هيدي النقطة وقديش عم بتكون فعلاً يعني مسألة أنه هني متمركزين بهديك التلة مؤثرة على اللي بيروحوا بيجي من هون من هيدي الطريق تقريبا. ما بعرف، هي هي تلة الحمامس اللي عم نشوفها هلأ مباشرة بوجنا. هي هي تلة الحمامس كلها سوا اللي بتشرف تقريبا على الجنوب تبع الخيام. هلأ هو بالتحديد وين هني؟ هني مطرح ما مجمعين هذا التجمع، هيدا هني بوجنا، هني بوجنا يعني مطرح ما في كم شجرة. ايضا الى جانب يعني طلة الحمامس عندك مستعمرة المطل اللي هي نقطة حاكمة ايضا وبتأثر بالاشعاع الناري والبصري على كفر كلا.
فهو
قديش خطورة
طبيعة الخطورة اللي رابط فيها مركز الحمامس او نقطة الحمامس مع مركز اللي استحدثه على الحدود مع فلسطين المحتلة ضمن أراضي كفر كلا، إضافة للموقع المكلل اللي كان هو أساس بالمعركة الأولى. أكيد هذا الربط الثلاثي عم يقدر يربط كل هذه المنطقة حتى يأثر سلبا على تواجد البشري والإنساني بكل هذه المنطقة. عم بيحاول الإسرائيلي يعملنا شيء من الرعب من خلال هذه المراكز الثلاثة، يعني بيقدر من خلالها يراقبنا، حتى إذا شافنا عم نكون كتير مرتاحين عم يطلق الدرون لتكب علينا قنابل.
هذه هي أقرب نقطة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو الجدار الذي يفصل بين بوابة فاطمة وأيضا مستعمرة المطلي التي نراها مباشرة أمامنا وبين بلدة كفر كلا. الاحتلال الإسرائيلي لازال يتمركز خلف هذه الخيام التي نراها ومغطاة بالقماش الأسود. هو ركز بعض الكاميرات التجسسية ليراقب كل ما يحصل في هذه المنطقة، إلا أن داخل البلدة هناك ورش إعمار لا زالت تعمل يوميا رفع أنقاض غير آبهة بكل هذه التحديات التي تتربص بهذه النقطة تحديدا. هذه النقطة التي تمتد من مدخل كفر كلا الشمالي حتى مدخل بلدة العديسي الجنوبي، وكما يظهر معي هذه هي تلة العويضة، تلة العزية وبلدة كفر كلا بشكل عام التي نراها مباشرة في هذا المشهد. أكثر شيء تأثرت كفر كلا من خلال القطاع الزراعي لأنه هي مشهورة بزراعة الزيتون بزراعة الحبوب، يمكن يعني قديش أثرت هيدي المواقع المعادية مقابلكن على واقع الزراعة والناس؟ هل عم بتزاول أو رجعت تزاول أعمال الزراعية أو بعد محفوفة بالمخاطر؟
أكيد الحرب كلها تأثرت على الموضوع، كل شيء بكفر كلا من بيناتهم الشيء الأساسي هو الدومين الزراعي. لحد هلأ بعض الناس مش عم تقدر تروح على أرضيها بشكل مريح لأنه الإسرائيلي أي تحرك ضمن أشجار الزيتون أو ضمن البساتين الموجودة عم يتحرك ضد هذا الموضوع وعم يكب قنابل صوتية. إضافة إلى الزراعة اللي كانت بكفر كلا ليست متوقفة بس على الزيتون اللي هو أساس، إضافة إلى زراعة الحمضيات وزراعة اللوزيات وزراعة كل هذه الزراعات تأثرت بشكل أصبحت غير موجودة، يعني ما بقى في عنا لا زراعات لا حمضيات لا زراعات مثمرة. كل هذه البساتين حتى البساتين الصغيرة الموجودة حد البيوت اللي كانت بعضها والناس عم تستفيد منها وعم تاكل وتشرب من 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 خلالها وعم تأمن كوتها اليومي من خلالها أكيد بطلت موجودة، وفيش إمكانية بهذا الوقت وبالوضع الراهن وبالوضع الأمني اللي عم يحاول يفرض علينا الإسرائيلي مش قدراني لا ترجع لا تزرع لا تجرع لا زيتون ولا أجرم.
الله يعطيكم العافية يا عمي، لمي حلو اليوم بكفر كلا، يعطيكم ألف عافية. شو هاللمي هون بقلب الضيعة؟
والله يا شباب الطيبة هون نحن يومياً نجي من إعلان ضيعتنا عزيزي علينا يعني ما فينا نتركنا.
علي شو بذكرك بالضيعة أكتر شيء؟
ذكريات أيام الطفولة. أنا ما طاف منا بالضيعة يعني أيام الطفولة يعني لا عشت ببيروت ولا نزلت صب النبطية ولا شيء يعني. أنا حياتي قضيتها ذكرياتي طويلة يعني إنه شو بدي أقول لك يعني هي ضيعتنا مثل ما شيء.
بعد هيدا الحرب شو ترك عندك هيك بمخيلتك بوجدانك إنه كل شيء عم تشوفه أنت هلأ دمار ومع ذلك حاطت هالركوة القهوة وعم تشرب قهوة وبذات الوقت عم تتأمل يعني أنت مصمم أنك تستمر طبعاً بتمسكك بهيدي الأرض؟
طبعاً بدي تمسك بالأرض هي رزقنا هون وبيوتنا هون ذكرياتنا هون وما فينا نترك يعني أنا ما في عندي شيء هون أنا لازم يومي أطلع قاعد هون بالضيعة يومي لو بس لشم ريحتها راس وما إلي قلب إنزل.
قالوا لي بتزرع شوي بالجنينة وبتعتني فيها؟
طبعاً هي نزارة بندورة وخيار ومقتة وبتنجان.
شو عم تسقي الشاطرة هون؟ شو عم تسقي؟
هون زرعنا بندورة. زرعنا بندورة
وخيار. نسقي أنا وياك. شو رأيك نسقي البندورة كلها سوا أنا وياك؟ وهذا العطشان بيرتوي هلأ ما هيك؟ شو زارع هون خي علي؟ شو
هي مثلاً هي زراعة بندورة هون. هي بتنجان. وهي بندورة عندك فليفلي
هذه شتلة البندورة قديش بعد لتعطيك؟
هي بدها بعد شي شهر طبعا
شهر
هي الأرض تبعنا هي لازم نعطيها لحتى تعطينا يعني ما نعود نعيشها من أول جديد.
نعم ضيعة مثل ما شايفين من هيدي النقطة بالتحديد يعني تقريبا إذا ما منقول 90 يمكن 100% صارت مدمرة يعني هذا الجانب كله سوا اللي بيربط تل نحاس وصولا مع موازاة الجدار لنوصل للعديسي كله مدمر. اليوم تقريبا قديش رجع ناس على الضيعة بعد هيدي الحرب وبعد التدمير أو لا لازالت الناس خارج الضيعة نتيجة الواقع الموجود؟
التدمير الكلي عندنا 85% التدمير الشبه جزئي عندنا نسبة 10% وعندنا شيء من ما تبقى هو عبارة عن أضرار غير قابلة للسكن. كبر كلها بعض ما رجع حدا عليها. ما في عائلات إلا عندنا عائلتين أو ثلاث عائلات مطرح نحن واقفين يعني هن عايشين بقلب كبر كلها. أما ما تبقى من كبر كلها ما حدا رجع عليها أصلاً لأنه البيوت غير قابلة للسكن أصلاً لأنه البيوت بدأ إعادة أعمار بدأ إعادة ترميم وإعادة ترميم عم نحكي بشكل كتير كبير مش عبارة عن إزاز أو حجر واقع لا في بيوت لكل ما تبقى من بيوت ومن مباني هي مدمرة بشكل كتير كبير إذا مدمرة كليا مدمرة جزئيا فإعادة العودة لإلى مش بهالسهولة لأنه بدأ شغل بدأ مصاري بدها مي بدها كهرباء إضافة ما تبقى من عائلات للأسف ما حدا قدران يرجع وما حدا قدران يرجع بالوقت الراهن إضافة إلى عدم وجود مباني إضافة اللي عم بيقوم فيه الإسرائيلي بشكل شبه يومي بهذا الرعب اللي عم بيمتوا فيه. صباح النور يعطيك ألف عافية
هاي من أهل كفر كلا
يا عمي أنا شكرا لك ولأهل كفر كلا هي أحلى هدية بخدها
شايف شو الحلو اللي صار
هيدا بيتك
مثل ما رجعنا على الرادم حننتخب على الرادم ومصرين بإذن الله هيدا بيتي أنا هون
خلينا نروح نشوف هيك شو صار عندك بالبيت
شو صار مثل ما صار بهالبيوت كلها
بيتك هون قداش كان من أي من كم غرفة مؤلف كان
بيت من ثلاث غرف ومطبخ وحمام والله الاحتلال كان كتير قاسي كتير مش شوي
تبي للحديدة.
والحمد لله بفضل الشباب بفضل دماء وصمدنا وبعدنا بنصمد وبعد قادرين نقدم أكتر ما قدمنا.
طب اليوم حجي يعني بشوفك قاعدة بهالضيعة، تفضلي نقعد هون، بشوفك قاعدة بهالضيعة ورغم أنه مش بعيد عنك الاحتلال،
ما عندنا مشكلة،
يعني قديش قريب عنك وبعدك مصرة تيجي تزوري ضيعتي
كيف لك يعني
وتزوري هالناس؟ احكي لنا شوي عن ذكرياتك بهالضيعة.
الذكريات ما بتنوصف، يعني قد ما بدك كنا عايشين ومرتاحين وكل شيء منيح، يعني لا إذ ما صار فاتت علينا إسرائيل وطلع الحرب واختربت بيوتنا. صحيح كل هذا بيتعوض.
حجي خبريني شوي هيك عن ذكرياتك بكفر كلا، يعني بشوف بعيونك مثل ما بقولوا هيك في مسحة للتاريخ بترجع لورا
كيف
لكن. وعم تتأملي بذات الوقت
ذكرياتنا كلها هون، ذكريات أولادي، ذكريات بيت بي، كله هون، كله حرمونا منه، بس بفضل دم الشهداء رجعنا ومنبقى. يعني
شو اللي بيخليك تتمسكي أكتر بضيعتك وبأرضك وحاملي حاملي هيك مثل ما بقولوا يعني ركام بيتك وعم تحطين الحجر على حجر؟ شو بيعني لك هيدا الحجر؟
بدنا نرجع نعمل، بدنا نرجع مثل ما كنا وأحسن إن شاء الله.
حتى هذيك البيوت دمروها بس بقي جزء هلأ منها.
البيت عندي عم ضاربينه نزلينه بالجراف مشنه بالجراف، بس انه أزبوا بس، يعني هون ما في شيء. يعني هذا بيت خالي،
هذا اللي هوني
ايه، هذا بيت خالي، هذا قضى نص عمره مسافر، يعني
الله بيعوض.
الحمد لله.
فركي لحضرتك بدينا ناخد هيك نحكي لنا وياك شوي هيك على الطبيعة، عم ترعى معزياتك.
سيد عبد الله الله يعطيك ألف عافية، شايفك حامل هالعصاية وعم بترعى معزياتك، يعني اليوم شو اللي بيخليك متمسك أكتر بهيدي الأرض ومتمسك أكتر بأنك تضلك عم بتتابع حياتك اليومية؟
نحن صرنا 25-30 سنة عم نشتغل هون، عندي معمل أحجار، عندي معصر زيتون، وعمرنا هاي البناية، وجا العدو الإسرائيلي دمر كله مثل ما أنك شايف.
هيدي الدمار كله، هيدي
هالبناية هي البناية لإلي مسطحة 500 متر، كانت 4 طوابق، في تحت منها إلي آليات زراعية كمان.
وهلا شو بتستعملها هيدي؟
اذا طلعت قدامنا حي، طلعت قدامنا شيء ايه
تقتلها بهيدي؟
ايه شو بدنا نعمل؟ واوقات بنكمشها لانه نحن اولاد كفر كلا موصوفين بكمش الحيه. وبناكلها راسها للحيه ما تخاف.
معقول نلاقي لنا هلا هيك شيء حي
ممكن تحت الرمل عليها؟ كثير عم نلاقي الحيه ايه.
هيدي المعزيات كلهم لإلك هول؟
ايه والله نحن كان عندي 75 راس، لكن بالحرب بقيت انا بهون بالمنطقه، تراوح بين هون وبرج الملوك، نقلهم من هون لبرج الملوك على ما اترك المطرحه، ما اترك رزقي، ما اترك ارضي.
حلو
والحمد لله بقي لنا منهم هاوي شيء 25-30 راس، والباقي كله راح.
طيب
وكله هذا الدمار اللي شايفه ما بيساوي عن جد، عن جد بحكيها بكل صدق وإخلاص، ما بيساوي دم، نقطة دم من دم الشهداء اللي راحوا. حتى خيي أنا آخر بفترة آخر الحرب باليوم 16 ماتوا من القهر، لأنه شاب بيته عم يدمر وعم يحترق الدنيا. رغم كل الدمار اللي شايفينه أنا خسارتي لا تقدر بمليون ونص دولار هون بالمنطقة كلها بهذا الشو اسمه مع بيتي، مع ما بيقلنا شيء، بس الحمد لله بقيت كرامتنا محفوظة.
دمعتك غالية يا سيد عبد الله، دمعتك غالية.
دمعتي مش على الرزق، دمعتي على خي وعلى الشهداء اللي راحوا كله.
خليني بوسك براسك. وتبقى هذه الصورة صورة واضحة ومباشرة وجلية بأن لا شيء يهزم إرادة الناس، لا شيء يمكن أن يتقدم على تمسك هؤلاء الناس بأرضهم وبأرزاقهم. ومن رعية الماشية إلى زراعة الأرض إلى قطاف الزيتون حتى إلى الحجر المهدم، يبقى العنوان واحد: أننا في أرض اسمها أرض كرامة.
جنوبيون يعرفهم تراب الأرض، ملح الأرض، عطر منابع الريحان. جنوبيون يعرفهم سناء البرق، غيث المزن، سحر شقائق النعمان. نجوم الليل تعرفهم، وشمس الصبح تعرفهم، وبوح الماء للغدران. وقد عرفوا طيور الحب، فتك السيف، شعر الفرس والإغريق والفينيق والرومان. لهم علم ومعرفة بمن سادوا ومن بادوا، وموسيقى بحور الشعر، وكيف يحرر الإنسان. جنوبيون كان الله يعرفهم، وكان الله قائدهم وآمرهم، لذا كانوا بكل تواضع كانوا رجال الله يوم الفتح فيه.
لأن غزة لن تترك وحدها، تبقى صواريخ اليمن ترعب الكيان الصهيوني وتدخله في دوامة القلق والفوضى. على شركات الطيران المتبقية في مطار بن غوريون والمسافرين خصوصا الأجانب المغادرة الفورية حفاظا على سلامتهم. انذار صارم يعد بمثابة أمر إخلاء للمطار وجهه القيادي في حركة أنصار الله نصر الدين عامر في 18 من شهر مايو أيار من العام 2025 إلى الكيان بعد تصعيد عدوانه على قطاع غزة واليمن. صدى انذار القوات المسلحة اليمنية كان مدويا في الكيان. صحيفة يديعوت أحرنوت خرجت بعنوان عريض: الحوثيون يقلدون المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتحذير هجومي، مهددين أخلوا مطار بن غوريون فورا. فاليمن بصولته هي مقاومة الاحتلال، وتهديداته سرعان ما تعقبها صواريخ فلسطينية تجعل الكيان واقفا على رأسه. في الرابع من شهر مايو أيار من العام 2025 وسع كيان العدو حرب إبادته لغزة. وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزرائه: نخوض العمليات في غزة وفق خطة للحسم تركز على هدفين: استمرار العمليات حتى تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس. لكن ما أن أنهى نتنياهو كلامه التهديدي حتى كان مطار بن غوريون هدفا مباشرا لصاروخ فلسطيني فرد صوتي يمتلك تقنية التخفي ويصل مداه إلى 2150 كيلومترا وسرعته 16 ضعف سرعة الصوت. والمطار المعروف بمطار اللد سمي بعد اغتصاب فلسطين باسم ديفيد بن غوريون البولندي الذي هاجر إلى فلسطين وأصبح أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال في العام 1948. صدم نتنياهو ومن معه من مسؤولين صهاينة، وفي مشهد غير مسبوق اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية في غرفة العمليات المركزية عقب ساعات فقط من سقوط الصاروخ اليمني على المطار، وهي الحادثة التي هزت أركان أهم منشآت استراتيجية وحيوية في كيان الاحتلال، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مسؤوليتها عن العملية وصفة إياها بالانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة في غزة.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة.
والهجوم على مطار بن غوريون شكل تطورا كبيرا في طبيعة التهديدات المتعددة التي يواجهها العدو منذ عام 2023، فيما دخل المطار في دوامة من الفوضى عبر إلغاء رحلات، إخلاء مباني الركاب، وتدافع المسافرين نحو الملاجئ. ووجد الإسرائيليون أنفسهم مرة أخرى عالقين في الخارج يبحثون عن طريقة للعودة إلى ديارهم ويدفعون الثمن حرفيا. كان هذا هو الحال أثناء الحرب والآن يحدث مرة أخرى.
وقد نرى المزيد من المسيرات والصواريخ التي تأتي من اليمن، معظمها يتم التصدي لها، ولكن مثل ما حدث اليوم قد يصل الصاروخ أو تصل المسيرة إلى العمق الإسرائيلي.
ومطار بن غوريون يعد المنشأة الاستراتيجية الأكثر أهمية في كيان الاحتلال، حيث يخدم من 20 إلى 23 مليون مسافر سنويا، ومنه تنطلق الرحلات نحو 100 وجهة عالمية، ويعتبر بمثابة شريان كيان الاحتلال، ويحتوي على ما يعرف بالمنطقة الصناعية. ووفق عدد من التقارير الإعلامية العبرية، فإن أهم منشأة كانت قريبة من مكان سقوط الصاروخ هي منشأة الشحن التي تتحول في زمن الحرب إلى منشأة عسكرية. وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، وكان الرأس الحربي للصاروخ كبيرا للغاية، مما تسبب بموجة انفجارات هائلة.
There is a possibility, if the Houthi spokesman in Yemen is correct, that this was a hypersonic missile. If that's the case, that would indicate that there is a huge technology leap that the Houthis were able to do.
وسقوط الصاروخ قرب مطار بن غوريون غير المعادلة وكشف حقيقة معروفة في مجال الدفاع: لا يوجد نجاح بنسبة 100%، وأنه على الرغم من امتلاك إسرائيل لأنظمة دفاعية فعالة ومتعددة الطبقات، إلا أنها ليست محكمة الإغلاق.
אירוע חמור מאוד, בעצם ההטרדה של השיגורים, 60 שיגורים כבר מתימן, ההטרדה הפכה להיות הטרדה מאוד משמעותית, וכעת פגיעה ממשית, לא רק חלילה באנשים או בציוד.
ورأت المؤسسة الأمنية للعدو أن هذا الهجوم يمثل تجاوزا للخطوط الحمر التقليدية، لأنه استهدف عمق البنية التحتية الحيوية لإسرائيل، وليس فقط مناطق في المحيط أو القطاع الجنوبي. ومثل الهجوم على مطار بن غوريون انتقالا في الصراع بين كيان الاحتلال واليمن من الرمزية إلى العمل الاستراتيجي. ووجد العدو نفسه في مواجهة جبهة بعيدة ولكنها فعالة في إطار معادلة إقليمية جديدة بدأت تتشكل. وقالت قناة CNN الأمريكية: أجبرت محاولة فاشلة لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن لإسرائيل على إغلاق مطارها الدولي الرئيس لفترة وجيزة، مما كشف عن نقاط ضعف البلاد واستمرار قدرة المتمردين الحوثيين على ضرب أهداف بعيدة على الرغم من الحملة العسكرية الأمريكية المستمرة.
אומרים לנו עוד מאותו דבר, שאף אחד לא יחשוב שאחרי התקיפה נגמרה בעיית החוטים ונגמר איום הטילים החוטי. להפך, ערך לתגובה של החוטים כבר בקרוב, כדי להראות שאחרי השישית במספר של חיל האוויר בתימן והראשונה מאז חודשה בסוף מרץ בעזה.
ويمثل هذا الحادث خرقا أمنيا كبيرا في أحد أكثر المواقع حماية في إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على اعتراض مثل هذه الهجمات على الرغم من نظام الدفاع الصاروخي التي تتباهى به. وقد يكون سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون في الرابع من شهر مايو أيار من العام 2025 ومسارعة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من شهر مايو أيار من نفس العام عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن تبيانا لحدود القوة الجوية الأمريكية. فلن يؤدي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وحركة الحوثي أنصار الله في اليمن الذي أعلنه الرئيس ترامب إلى استعادة حرية الملاحة عبر البحر الأحمر قريبا، كما قال معهد الصوفان الأمريكي. لا تلزم الهدنة الحوثيين بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بإسرائيل، ما يتسبب في توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفق المعهد المذكور. ورغم الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية العنيفة على اليمن، تبقى القوات المسلحة اليمنية على جاهزيتها في مناصرة غزة، وقد أعلنت عن فرضها حصارا جويا شاملا على الكيان عبر استهداف المطارات مرارا وتكرارا وخصوصا مطار بن غوريون. إنه اليمن، فليسأل عنه مطار بن غوريون وعمق كيان الاحتلال.
سلام، اهلا وسهلا، تفضلي. هلا شو عم تحكي؟ خلص
هلا شيء لما وايد
النهار 17/9/2024 كنت ظاهر من شغلي ورايح زور بي صاحبي بمستشفى الرسول، كان عامل عملية، فكان بعضه ظاهر من البنج، لطف الله يعني ما طلعنا لعنده، فنطرنا ليفيق من البنج بقهوة المستشفى، فقاعدين عم نشرب قهوة، ففجأة بتدق البيجر. فبعدني ما عم بكمشها بإيدي، كنت شايلها بإيدي اليمين وحطيتها بإيدي الشمال. بعدني عم بتطلع فيها بلاقي مكتوب عليها ايرور وأوكي. بعدني يعني هول آخر شيء قريته من البيجر وصار اللي صار. هلا بالأول ما كنت عارف إنه هيدي هي بيجر، فكرت إنه استهداف يا لقلنا يا لحدا حدنا يعني بما أنه حساسية المنطقة ومستشفى الرسول يعني غبت عن الوعي لا طول الفترة أنا لبنجوني لغبت عن الوعي والشاب اللي كان معي كمان طارت عينه فكانت هيدي البيجر مسببة لفقدان عينتين هني أنا وصاحب عين معي هو بالشغل طغري أنا استذكرت السيدة الزهراء والإمام الحسين وصرت أنه اندهن كان عندي نزيف كتير قوي أنا فحسيت أنه نشف ريقي فأنا بعرف اللي بيصير معه نزيف وهيك حينشف ريقه وكذا وهيك فتمددت على الأرض وخلص سلمت أمر لله وتشهدت لما نقلوني على المستشفى تقريبا بعد شي 10 دقايق لانه كان ما حدا مستوعب شو صار وكذا وهيك فتت على المستشفى المستشفى كانت يعني مليانه مصابين من البيجر كان حد مساقب في شاب فاعين في 5 من البيجر هو بيشتغل بمستشفى الرسول انه هي البيجر مش بس بيستخدموها ممرضين بيستخدموها ناس بالبنوك كل العالم بتستخدمها هي مدنية قبل ما تكون عسكرية
هيك ساعتكم
احد الاطباء عم بيقول انه خلص اتركوه استشهد الاخ انه كفوا بغيره فهون انا يعني قلت انه يمكن بلشنا نقر ورا بعض لانه ما حدا عارف اصلا شو نوع اصابته
اصابه لاكثر من شخص مش بس انت
وبلش يقولوا انه فقعت البيجر هلا انا ما صدقت لانه انا كنت عم بقول لشاب في معي اغراضي برا بقيوا على الطاوله في مفاتيحي في البيجر يمكن قلبت مني قال لي ما هي البيجر اللي فجرت فاول ساعات وهيك ما استوعبت واصلا يعني مش بموضع انه واحد يستوعب اللي صار معه يعني كان في عالم كتير يعني هلا انا ما كنت عم شوف المشهد بس ريحة الدم عم بسمع وكان في ريحة الدم رهيبة بشكل يعني حد وأصلا يعني كنا مثل عم نتمرمغ بالدم بقلب المستشفى يعني
في أنا ما في حول تحليل الأرض العلاقات الدولية كلام غير واقع وخلال الاحتفال التكريمي لكل من شهداء بلدة عين الشعب في بلدة البازيل
تتابع هي تمثيلية هي بتحضر وبدها تحدث وأنا بدي أسمع ما إذا ما سمعت ما عم بستوعب هي بتحضر وتحدث طب ما أنت إذا حدثت يعني ما بشوف ما بشوف المشهد إذا راح علي كلمة راح تمثيلية ومسابع تبعتها مع الممثل البطلة ما بتشوف ورجعت شافت قلت لها أنا معقول أشوف يعني
ما بعرف إذا سامع في علي ملك يعني هذا إذا واحد بده يحلق عنده بده موعد فامبارح عجقت عليه بالليل قلت له لا قناة العالم وانت بيك شهيد فلازم تقدم ايه بيو شهيد فلازم تقدم شيء لهالأمي يعني
حطيت لي الأوراق وما انشفه
صاحبي يلا روح
بس مش
هلا هلا يا ابو حيدر
يا حبيب قلبي من اول طلعت بجي هذا المكان وبحلو فعلي اكثر من خاي لالي وكنت روح على الشغل واجي من الشغل وفي اسرار بيني وبينه يعني لانه مشتغل عندهم بالضيعه مسابه هو هذا المكان طلع من هون شهداء كثير وجرحى كثير من القصار بما انه نحن جيلنا كان اول معارك هو بسوريا يعني مسابه فكناش على حرب تموز ما كنا يعني نحن بس هون كنت لاقي كثير شباب تعرفت عليها طلعوا شهداء ومنهم الشهيد حلاوي يعني كان يحلو عند علي ومساب بيو لعلي هو كمان شهيد من أوائل الشهداء مؤسسين لحزب الله يعني ما قلت عزيمتي بس كنت متقاعس بهذا الموضوع بس بالعكس علي راح لعندي أول مرة وهو جابني لهون يعني
أول حلاقة
لا جابني على المحل ما قبل يحلق لي بالبيت جابني لهون عشان انه يخليني ارجع لحياتي اللي كنت عايشها فرجعت لهون وحلقت وتمام ويعني هو بدك تقولي كنت انا دق له لاخذ موعد احلق عنده صار هو يدق لي يلي تحلق هلا هو اجمالا بتتغير عليك كنت تيجي لحالك فهلا صار بده مين يساعدك ويجيبك لهون بس الحمد لله يعني الله ما بيترك حدا وعنا بدال الخاي اخوه وهو علي واحد منهم يعني فهو اللي بادر راح جابني اول ما جيت من ايران كان شعري منكوش يعني انا اصلا مراهن انه من هونيك ما بدي احلق عند حدا ما بدي احلق اصلا من وقت ما بلشت احلق عند علي ما حدا داق الراس الا علي يعني يا علي يا حدا من عند علي بالمحل غير هيك انسى الموضوع فهو حكيت معه انا على التليفون وانا بايران قال له لخلاص بدي روح احلق قلت له ما حاحلق لاجي لعنده
فرجيني جامبو المبين ابو حيدر من 15 17 سنه انا وياه مثل الاخوه يكون بشغله يدق اللي بده يحلو دغري يعني يكون مميزه لانه كثير في انا وياه يعني هيك قرابه كثير بالقلب يعني نتشارك اسرارنا كل شيء وقت البيجر مثل ما العالم كله بتعرف صار في برا احداث ظهرنا لبرا قد ما فينا نساعد ساعدنا برا رجعت على شغلي لجوا دقيت لابو حيدر ما كان يرد دقيت لاحد الاشخاص قريب له قال لي والله ابو حيدر جريح قلت له طيب انا جاي قال لي ما تيجي الوضع كله كركبي هلا بقلب المستشفى خليك لبكره او بعد بكره شي يومين وطلعت لعنده يعني ما تحملت الوضع اللي هو فيه انه كان ملفلف والورم والدم وهيك ما تملكتش حالي وما حدنش يقول انه الدمعة او شيء انه هي ضعف او هي قوة هي انه بيزعل واحد اذا فقد شخص اذا اللي صار معه اكيد شيء بيزعل بس نحن لازم نضلنا قوايا نعلم اولادنا صبر ايمان عقيدة تضحية لأنه اللي قدموه هن يعني فوق التوقع من التضحيات زلمة قوي قبل الحادثة وبعد الحادثة لأنه قبل الحادثة كان رياضي مرح يظهر يعني هلأ في مع مساعدة المحبين لإله بعده نفس الشيء وزادت عزيمته أكثر يعني ما بيقفي نهار بالرياضة، ما بيقفي نهار سباحة، ما بيقفي نهار يقعد مع الشباب، يعني اللي كان معطي وقته للحياة قبل الإصابة عم بيعطيها وزيادة بعد الإصابة. بيتردد إنه في عالم كانت تسمع باسمي وهيك صاروا يحبوا يجوا لعندي، بيجوا وأنا قلبي مفتوح لقلهم وعم بيصيروا إخوة لإلي، لأنه يعني التضحيات اللي قدموها مستحيل واحد ما يكون خادم لقلهم لهو الشباب. وإن شاء الله نحن يعني أولادنا وأولاد أولادنا بدنا نعلمهم ونفرجيهم التضحيات اللي قدموها من دم من أعضاء من كل شيء كرمال يكفوا هيدا الطريق لأنه طريق الحق.
أنا كتير إنسان هيك مريح ومعروف يعني الحمد لله، بس لا بعد الإصابة أكيد ما بتتعل، بالعكس بنبسط، وقبل الإصابة كنت انبسط يعني إنه في عالم بعرفها وبتعرفني، يعني وين ما روح بلبنان بلاقي حدا بعرفه. أنا شخص بحب المعارف، البحر والنزلة وركض، يعني من شي كم يوم شاركت بماراثون عملوه ببيروت، فشاركت مع شاب صاحبي، هلا يمكن المسافه قلت الحمد لله، شاركنا بخمسة كيلو. نحن بقى نحط نظرنا انه مصيبتنا قدام مصيبه اهل البيت ولا شيء قدامهم، يعني قلت لك اياها قبل انه هيدي الدنيا هينه كثير على الله، لو ما كانت هينه على الله ما كان جلس الشمر لعنه الله على صدر الحسين ليحتز راسه. وصبية زينب يعني كانت كربلة كلها بمال، والسيدة زينب هي بمال، لأنه صاحب العصر والزمان يعني ما نشفوا دموعه، قالوا يعني أحد الأشخاص سألوا أنه عمين بتبكي أنت أكثر شيء، أي مصيبة بكربلة؟ قال له ببكي على عمتي زينب بالنهار اللي صبية وفات على مجلس يزيد لعنه الله.
لا هيدا خي
على لايك، ما في من مش تصوير، هي القصة. الله معك،
حط اجرك اليمين، ما في فش منيحة، يلا ديروا بالكم.
اشهد ان علي ولي الله، حي على الصلاة،
سبحان ربي العظيم،
حي
على ربي العظيم
على الصلاة،
لا لغيت هذا المشروع.
أنا.
أنت
لا. ما هي بتغير.
Thank you.
الإصابة بالعينتين وبكف الإيد الشمال طاير ثلاث أصابع ونص، وباليمين ربع أصبع والكف تضرر، وفي كان بصدري شظايا وبإجري. من هون يعني من لما كنت أنا فتت على الرسول أول يوم قايلين كانوا لأهلي إنه العينتين دايبين، أني عبت أصلا كلها بعيوني يعني. هلا في باقي الشباب في منهم عبت بوجههم وبقي شوي من يعني ميلي من عين. أنا تقبلتها